أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. لا زال الكلام في الحد الثاني أو السبب الثاني من أسباب الحلول وهو اللواط، وقرأنا المسألة الأولى والثانية الصور أيضا مو؟ وصلنا إلى 184. خب، مسألة 184: إذا لاق بعبده حدا، يعني يحد العبد ومولاه، خب ولو ادعى العبد الإكراه، قال أكرهني مولاي على هذا الفعل، سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، مع احتمال الصدق يسقط الحد عين. وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد، شخص لاق بشخص فادعى الملوك أو اللائق الإكراه مثلا، أيضا يسقط الحد. عادة لا يحصل مثل هذا مع الاحتمال، دائما مع الاحتمال في مثل هذه الموارد واضح أن العبد لا يمكنه إكراه المولى عادة. خب، مسألة 185: إذا لاط، بعد جوابك عندك، إذا لاط، هذه المسألة موقوفة البدنية الحظ، إذا لاط ذمي بمسلم، خب إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الإيقاب، قلنا الإيقاب يعني الإدخال، أكثر من مرة كررناها، قتل ذمي، وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا. قلنا سابقا أن اللائق إذا لم يدخل هل يقتل على مبنى السيد الخوري؟ لا يقتل، لكن الذمي إذا لاط بمسلم يقتل سواء أدخل أم لم يدخل. يقول فالمشهور أنه يقتل وهو غير بعيد. السيد الخوري يقول هذا قالوه المشهور ليس ببعيد، إذن يتبناه بعيد. فاصل: وأما إذا لاط بذمي آخر، ذمي لاط بذمي أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الجيمة. ما هو الحكم؟ أن الحاكم يتخير بين أن يقيم الحد عليه وفق الضوابط الشرعية وفق الشريعة، أو يرفعه إلى قومه ليقيموا عليه حكمهم وفق عقوبتهم في شرعهم، كما تقدم في وين؟ في كتاب الجيمة، في باب الجيمة. خب، في أي مسألة؟ مرة سابقا على أي حال، في مسألة 150. نعم، في آخر مسألة 150. في آخر مسألة 150: وأما إذا زنى كافر بكافر أو لاط بمثله فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد. حتى الكلام عن الدولة الإسلامية شيخنا. لا 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 لا، نتكلم عن الدولة الإسلامية شيخنا. وإلا الآن سيد الخوئي يقيم الحد في العراق في زمن حكومة صدام. ما عندنا كلام عن إقامة الحدود في ذيك الفترة. عادة الحاكم إنما يتسلط إذا كان يعني أكو حكومة، أو أكو أما أكو حكومة إسلامية أو أكو حكومة كافرة لكن ضعيفة غير مبسوطة فيها. أقام الحج. على أي حال، لا نريد أن ندخل في أمثلة يا شيخ. مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد. إذا تاب قبل قيام البينة المشهور أنه يسقط عنه الحد. خب، هذا هو الرأي المشهور. أنت أيها السيد ما هو رأيك؟ يقول هو دليله غير ظاهر، دليل السقوط. ما عندي دليل على السقوط. تدعون أنه يسقط، لم أجد في الروايات ما يدل على أنه يسقط، ودليله غير ظاهر، إذن لا يقبلنا هذا القول. ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال، بلا إشكال لم يسقط. لو تاب بعد قيام البينة، خب، ولو تاب بعده يعني بعد قيام البينة، خب، شلون؟ في الزنا كل حكم له خصوصياته هنا على حسب الروايات. إن دلت على السقوط تدل، قد نلتزم في بعض الموارد أن الحد يسقط مع التوبة، قد نلتزم في بعض المواضع، لكن هنا في هذا المورد نقول لا دليل. يقول ولو تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد بلا إشكال. خب فاصلة. ولو أقر به ولم تكن بينة، أقر باللواط ولم تكن هناك بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء. أما لو أقر وكانت هناك بينة، لا، بل لابد من إقامة الحد قبل الاستيفاء، عفوا مخير بين العفو والاستيفاء، يعني بين أن يعفو وبين أن يقيم الحد. عندك شيء يا شيخ عبد المنعم؟ في مسألة 140 فيها جيد يا شيخ، هناك بقول مطلق في أي حكم مو في خط اللواط ويا شيخنا، في أي حكم كان، في أي حد كان للإمام أن يعفو لو أقر. واضح يا شيخ؟ هنا نحن نتكلم عن اللائق. نعم، يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة 140 أن هذا الحكم مختص بالإمام، لأنه هناك عبر للإمام عليه السلام، وإن كان ربما يستظهر من عبائر بعض الفقهاء أن هذا الحكم غير خاص بالإمام، بل يشمل الحاكم الشرعي الذي ينوب عن الإمام في أمثال هذه الموارد. لكن ظاهر كلام السيد الخوي وظاهر استدلاله في مباني كثيرة في المنهاج أيضا أن هذا الحكم يختص بمن؟ يختص بالإمام عليه السلام ولا يشمل الحاكم الشرعي، حيث ورد في بعض الروايات أنه لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني أن الإمام هو الذي يعفو، وأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس بأن يعفو عنه غير الإمام. فظاهر استدلال السيد الخوئي بأمثال هذه الروايات هو أنه يرى أن هذا الأمر يثبت للإمام المعصوم، بحسب الظاهر والله العالم أنه يرى أنه للإمام المعصوم، وإن كان قد يستظهر كما قلت من عبائر بعض الفقهاء أن الحكم لا يختص بالإمام المعصوم، وأنه يشمل ماذا؟ يشمل الفقهاء. على أي حال لسنا بصدد مثل هذه المسألة، وبحثها في مستوى أرفع من هذا الكتاب. مسألة 187، إذا لاط بميتين كان حكمه حكم من لاط بحي، لا يوجد فرق بين من يلوط بميت أو من يلوط بحي، اللواط حده واضح. خب كيفية قتل اللائط؟ مسألة 188، يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله. خب اللائط الكلام عن اللائط وعن الملوط. خب وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله، يتخير بين أن يضربه بالسيف، وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده، يقتله بالسيف، يعني هذه الكيفية الأولى، وبعد الإحراق وبعد الضرب بالسيف يحرقه بالنار على الأظهر. خب أو الخيار الثاني، أو يحرقه بالنار من الأول وهو حي. الخيار الثالث، أو يدحرج به، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه، من مكان مرتفع فلته وهو مشدود اليدين إلى أن يهلك. هذا هو هذه هي عقوبة اللائط، أنه يقتل بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يضرب بالسيف ثم يحرق، هذا الخيار الأول، أو يحرق حيا، أو يرمى من شاهق مشدي مشدول اليدين. قلنا وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله، لو كنا نقول أنه يقتل كما هو رأي المشهور أنه يقتل مجري،
ما قلنا
إن قلنا، يقول إن هذا شرط، يعني لو كنا نقول بقتله كيفية قتل أيضا هذه الكيفية، لا توجد كيفية أخرى. وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه، إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه، هذا أيضا خيار رابع صار. فاصلة. هذا بالنسبة إلى اللائط. خب الملوط، وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، يعني الرجم، يصير مخير بين أربعة أمور، الرجم أو الضرب بالسيف ثم الحرق أو الحرق أو الإلقاء، مو كذي؟ والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق في هذا الملوط بين كونه محصنا أو غير محصن. الثالث من أحكام من أسباب الحد التفخيذ. مسألة 189، حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب 100 جلدة. إذا لم يكن هناك إيقاب فحد التفخيذ 100 جلدة. خب ما المقصود بالتفخيذ؟ أن يأتي بما دون اللواط. خب حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب 100 جلدة ولا فرق في ذلك في التفخيذ بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول، كليهما الفاعل والمفعول حدهما 100 جلدة. والمشهور بين الفقهاء أنه لا فرق بين الحر والعبد، أيضا الحر 100 جلدة والعبد 100 جلدة، هذا هو الرأي المشهور. ولكن عند السيد الخوئي يقول ولكن الظاهر هو الفارق، وأن حد العبد نصف حد الحر، يعني كم؟ 50. خوف رجل وامرأة؟ لا لا، الكلام عن التفخيذ هنا بين رجل ورجل. مسألة 190، لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة. مرتين أقمنا عليه الحد، ففي المرة الثالثة ماذا؟ يقتل. خب مسألة 191، إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين، يعني ما عليهم أشياء، من دون أن يكون بينهما حاجز، ترى لحاف طويل جدا، هم واحد منا واحد من الناس ما يتصلان ببعضهما أصلا، نفس اللحاف يكون ينزل ويكون حاجزا بينهما أو ما شابه ذلك، أو تكون بينهما طاولة أو خب هنا يوجد حاجز مو؟ نقول لو لم يكن هناك حاجز وكان مجردين فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من 30 سوطا إلى 99 سوطا. واضح؟ مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من 30 سوطا إلى 99 سوطا. والأظهر، أنا خالف المشهور يقول السيد الخوي، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما 99 سوطا. لا يوجد تخيير من الأساس، لا يوجد تخيير. السيد الخوي يقول هو 99 الحد مالهم، وهنا حد متعزير، هذا حد أن يجلد كل واحد منهما 99 سوطا. وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، الكلام هو الكلام، امرأتين تحت لحاف واحد مجدي أيضا 99 لكل واحدة. خب أو رجل وامرأة، مو امرأتين، أو رجل وامرأة، اللي عندكم النسخ الظاهر كلها هو امرأتين مو الصحيح، وامرأة
ممكن امرأتين يعني زوجتين،
أدري، لا الصحيح امرأة، الصحيح امرأة كما وإن كان الشيخ الوحيد أيضا في تعليقته أنا راجعتها البارحة نفس الشيء ما مغير شيء. الصحيح وامرأة، من وين الصحيح وامرأة؟ السيد الخوئي استدرك لها بنصها في تكملة في مباني التكملة، ولم يعلق عليها، عفوا، أو رجل وامرأة، وجاب الرواية على رجل وامرأة، ما جابها رجل وامرأة، يعني الرواية التي استدل بها هنا واستدل بها بقية الفقهاء أيضا رجل وامرأة. على أي حال جملة من الفقهاء أيضا أستوب أنه رجل وامرأة، الشيخ الفياض وغيره رجل وامرأة. على أي حال الرابع تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها. مسألة 192، من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم. التفتوا، شيخ حسين عند زوجة مسلمة اسمها هند، بحث عن زوجة ذمية أراد أن يتزوجها، اسمها بلقيس. خب هل يجوز له أن يتزوجها؟ الفقهاء يقولون إن أجازت المرأة يصح الزواج، يصح له أن يتزوج بالنية، على خلاف بينهم في أصل الزواج من الكتابية. على أي حال، من أجاز الزواج من الكتابية لا نريد أن ندخل في ذاك البحث أنه أصلا يجوز أو معلق على الحيث. على أي حال نقول إذا كان قبل إجازة المرأة المسلمة تزوج بالمرأة الكتابية، وقبل أن تجيز المرأة المسلمة قام وجامع الكتابية، هذا الرجل جامع الذمية، قلنا يوجد فرق بين الذمية والكتابية. على أي حال عالما بالتحريم، عالما بأنه لا يجوز له مثل هذا الفعل أن يتزوج الذمية على المسلمة، هذا الفعل محرم، أن تتزوج امرأة ذمية على امرأة مسلمة هذا أمر محرم، يعني زوجته الأولى مسلمة تذلها بأن تتزوج عليها ذمية، لا يوجد إشكال. على أي حال فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه تجيز الزواج، تقول أجازت الزواج، إذا أجازت الزواج جاز له أن يدخل بها. كان عليه، لأنه قبل أن تجيز المرأة بعد هل يحد حد الزنا؟ يقول كان عليه ثم حد الزاني، حد الزاني كان 100 جلدة، ثم حد الزاني كان 12 جلدة ونصف، 12 ونصف ثمن الحد، ثم كان عليه ثمن حد الزاني يعني 12 جلدة ونصف. بينا أن نصف الجلدة كيف يمسك الثوب من الوسط، بعد وضحناها في الدرس السابق. كان عليه ثمن حد الزاني خب فاصلة، وإن لم ترضى المرأة بذلك، يعني المرأة المسلمة لم ترضى بذلك، مو بالجلد، لم ترضى بذلك يعني بالزواج، فرق بينهما، بين الرجل والمرأة الذمية، يعني بعبارة أخرى زوجتك الأولى التي اسمها هند إن أجازت زواجك يا شيخ حسين، إذا لم تجز فرقنا بينك وبين الذمية. واضح المسألة؟ فاصلة، وأما إذا تزوج أمع لا حرة، أيضا نفس الكلام، عندك أمة وعندك حرة مسلمة اسمها هند، زوجتك المسلمة اسمها هند، ذهبت إلى السوق وتزوجت امرأة اسمها لؤلؤة، الآن هذه المرأة تزوجت امرأة أمة، ما مشتريتها، لا نتكلم أنك اشتريت الأمة، نتكلم عن أنك تزوجت الأمة، يعني شفت شيخ محمد رضا عنده أمة فقلت له زوجني أمتك، بتوجهني للمسألة، يعني عندك أنت زوجة مسلمة فذهبت إلى شخص وتزوجت أمته، مشتريت أمته، يوجد فرق بين الشراء والزواج أم لا؟ وتارة تشتري أمة، ما عندنا كلام، يجوز لك أن تطاعها، وتارة تتزوج الأمة المسلمة، الأمة على المرأة المسلمة، نقول لا يجوز لك أن تتزوج بما أن زوجتك الأولى مسلمة وحرة، فلا يجوز لك أن تتزوج عليها أمة بغير إذنها. حتى المخالفة نفس الكلام. وأما إذا شيخنا من نطلق العبارة، لا تقعد تحقدها، من نطلق العبارة لا فرق بين المؤمن والمخالف هنا، واضح يا شيخ؟ خذها قاعدة. خب، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها، جامع الأمة عالما بالتحريم قبل إجازة الحرة، قبل إجازتها يعني قبل إجازة الحرة، الحرة لم تجز لحد الآن، فقد قال جماعة، فقال جماعة عليه ثم حد الزاني أيضا، كما هو الحال في الذمية، يعني ماذا نخشين المسألة في الذمية؟ ماذا قلنا لو تزوج الذمية على المسلمة ماذا يحد الثم؟ هنا أيضا لو تزوج الأم على المسلمة يحد الثم، قال جماعة عليه ثم حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال بل مانع. خب عجيب، إذا لا نجده، يقول الأظهر ثبوت تمام الحد، 100 جلدة وهي زوجة له مزوجة، لكن مثل هذا الزواج لا يصح إلا بإجازة من؟ الزوجة الأولى، تتوقف صحة هذا الزواج على إجازة الزوجة الأولى، تزوجت أمه وكانت عندك مسلمة حرة، لا ولم تجز الزواج لا يصح الزواج الثاني إذن. عرفتين؟ وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد. يقول الرواية إحنا عدنا في ذاك المورد، ما عدنا في هذا المورد، لا نقيس، لا نقيس هذا على ذاك. الإجازة جيد جيد، هذا مبني على بحث أشرنا له. لو حضرت معنا بحث الفضولي أشرنا إلى أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، وقلنا هناك أن الصحيح عند سيد الخوي أن الإجازة كاشفة، لكن حتى إن قلنا أنها كاشفة هل هي كاشفة بمعنى الرفع اللوازم أم لا، هذا بعد بحث موكول إلى محله. مقتضى كلام الفقهاء هنا، مقتضى العبارة قبل الإجازة من غير أن يفرق بين ما إذا تعقبتها الإجازة أم لا، لأنه في ذلك الوقت بعد الإجازة غير حاصلة. وإن كان هل هذا من باب عقد الفضول هنا؟ ليش؟ لأنه ليس له حق التفرق من هذه الجهة، سيحتاج أن يتأمل فيه. يعني إن كان يدخل في عقد الفضول وقلنا كما هو مسلك السيد الخوي بأن الإجازة كاشفة، فيأتي البحث. إذا هو بحث آخر شيء. ما يفرق من المسألة. ليش شو حد؟ شو وقت شو شيخنا؟ جيد أدري، بس هذا وقت شو بحث أصلا ما هناك إنه وقت شو بحث. نعم. لا قبل إجازتها قال فجامعها عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. الإجازة بعد ماذا؟ بعد الوقت لا قيمة لهذه الإجازة. الآن حينما يجيز يعلم، لأن المرأة ستجيز أو لا تجيز لا يعلم، أنت قال أنه يعلم قد لا تجيز، صحيح؟ خب لا سؤال الدائم حتى المؤقت نفس الكلام. يجوز له أن يشتري الذمية. لا مو إذا كانت هي مملوكة يصح. خب الخامس من أسباب الحر تقبيل المحرم غلاما بشهوة. من قبل غلاما بشهوة، المقصود بالغلام يعني غير البالغ، واضح؟ خب من قبل غلاما بشهوة فإن كان محرما ضرب ماء الصوت. وإن كان الغلام قد يطلق أيضا على البالغ، الآن في ذهني قد يطلق الغلام أيضا على البالغ، وإن كان المألوف أن يطلق على غير البالغ، لكن قد يطلق أيضا على البالغ. الصبي لا يطلق إلا على غير البالغ، بس الغلام الظاهر أنه يطلق على غير البالغ أيضا، على البالغ وغير البالغ. يعني الصبي لا يطلق إلا على الصغير، واضح؟ الرجل لا يطلق إلا على الكبير، لكن الغلام الظاهر أنه يطلق على كليهما. إذا كان في أوائل البلوغ قد يقال له غلام. الآن إذا ذكر نعم صبي مو بنت. لا الآن لو كان عمره 16 أو 17 سنة الظاهر في لغة العرب يطلق ذلك على يطلق عليه لفظ غلام، حتى لو كان عمره 16 أو 17 سنة في أوائل البلوغ يطلق عليه لفظ غلام. خب على أي حال من قبل غلاما بشهوة فإن كان محرما، كما ورد في الرواية أنه المورد الرواية هو المحرم، فإن كان محرما ضرب ماء الصوت. ليش؟ لأنه قبل غلاما بشهوة وهو محرم، وقد ورد في الرواية أن الإمام سئل فقال يضرب ماء الصوت. خب وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن محرما، بلى حكمه أنه ماء الصوت، وإلا إذا لم يكن محرما عذره الحاكم دون الحد حسب ما يراه من المصلحة، كباقي المحرمات الأخرى. قلنا كل محرم لم يرد فيه نص هنا في هذه الموارد فللحاكم أن ماذا؟ أن يعاقب بما يراه من المصلحة. ومثلنا له بوطء الحائض، لو شخص وطأ زوجته الحائض يجوز للحاكم أن يضربه مثلا 70 صوب 60 صوب بحسب ما يراه من المصلحة. السارق من محرمات نفس الكلام شيخنا، الكلام هو الكلام، وإلا يعني إذا لم يكن مثل ذلك يعني لم يقبل غلاما، كما لو قبل فتاة بنت وياي ما يمكن أن نقيس هذا على ذاك الرواية، وردت في خصوص هذا المورد لعل للغلام خصوصية نحن لا نعلمها، إذا ما كان تقبيل لغلام بشهوة أو كان قبل غلام لكن لم يكن محرمين، محرم محرم عند الحج الآن إحرام الحج مو إحرام مع الأحرام الحجاج بعد يفهم
يعني
أنت الحين ما شايف ما تقبلون أشخاص السؤال الآن ما شايف أحد يقبل أحد بدون شهوة أسأل ما في سؤال الآن إذا واحد جاء من السفر يقبل أو لا يقبل واحد فاتنا من زمان يا شيخ عبد المنعم كنا العرف ما أنت جاي من وين العرف الآن العرف واضح أن أنت تلاقي صديقك تقبله ولا يكون هذا التقبيل عن شهوة بساعتين ولا عيب ولا تلحظ الشهوة ولا من قريب ولا من بعيد أصلا ما شايفين الحالة قد تقبيل الشهوة له حيثيات له علائم قرائن تدل عليه يا شيخ من جلس القرائن على أن هذا التقبيل بشهوة وأفعالة اليقين بعد انتهى الأمر مجرد جمال الغلام يا شيخ يا شيخ عجيب مجرد أن يكون الغلام جميل خلاص نصرح علينا منه أن يخدل مو هذا هو المعيار على أي حال الثالث من أسباب ال الرواية نص الرواية أنه غلام أنا شايف نص الرواية أنه قبل غلاما ما تقول في محرم كذا قبل غلاما بشهوة مضمون الرواية قال يجلد 100 سوق فإحنا ما نمكن نتحدى عن ما لا يطلق عليه أنه غلام ولا يمكن أن نتعدى إلى غير المحرم فمن لم لو قبل غير الغلام قبل عجوز شيخا كبيرا واضح هنا حتى لو كان بشهوة يقينا هذا يقينا أنه لا يحمله هذا الحكم أو لم يكن محرما يقينا لا يحمله هذا الحكم كلامنا عن هذا المورد قلنا خارج هذا المورد يعذر لكن لا يحد وفرق بين التعذير والحد الرواية وردت الرجل قبل رجل محرم قبل غلاما بشهوة خوف مسألة هاي سطرين اشوف عاجبينهم مسألة 194 حد السحق خوف ما هو السحق عكس اللواط اللواط بين رجلين السحق بين امرأتين مجري حد السحق إذا كانت غير محصنة ما أتجلده حده ما أتجلده إذا كانت المرأة غير محصنة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه إشكال بل مانع أن الحرة أن الأمة تساوي الحرة فيه إشكال بل مانع بل الحرة لها حكم والأمة لها حكم خب وفيه إشكال بل مانع فالظاهر أنه الأمة أيضا هنا تنصف تنصف كباقي موارد تنصيف الأمة وقال جماعة من الفقهاء إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك يعني أن المحصنة أيضا ماذا تجلد 100 جلدة كان الكلام عن غير المحصنة مو تجلد 100 جلدة قل إذا كانت محصنة تجلد أيضا قال جماعة أن الحكم في المحصنة كذلك يعني تجلد 100 جلدة ولكن السيد الخوئي يستضعف هذا القول ولكنه ضعيف هذا القول ضعيف عندي خب ما هو القوي عنده بل الظاهر أنها ترجم بل الظاهر أن المحصنة ترجم إذن السيد الخوئي بالنسبة إلى المساحقة إن كانت محصنة ترجم إن لم تكن محصنة تجلد 100 جلدة إذا كانت حرة، وإذا كانت عنة تجلد 50 جلدة من غير فرق بين المسلمة والكافرة. واضح؟ أو سنتين مسلمتين أو سنتين كافرتين، لا فرق. من تحق الشيء حقه، لأن هذه محاكمة مساحقة ولا يوجد شيء يدخل في شيء. خب مسألة 195 لو تكررت المساحقة فما هو الحكم؟ لو تكررت المساحقة فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت الثالثة، يعني أقيم ساحقت فأقيم عليها الحد في المرة الأولى، ثم ساحقت فأقيم عليها الحد في المرة الثانية، ثم ساحقت فأقيم عليها الحد، هنا تقتل في المرة الثالثة، هنا تقتل. يقول فإن أقيم عليها الحد بعد كل مساحقة قتلت في المرة الثالثة، وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل بل تحد مرة واحدة، كما لو ساحقت 10 مرات ولم يقم عليها الحد تحد مرة واحدة فقط. الكلام هو الكلام، إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة، إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة في الثالثة قتلت في الثالثة، لا لا المرة الثالثة تقتل بعد، لا محكمها الجلد، حكمها القتل. خب إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عن الحد عنها ودليله غير ظاهر، مجرد أن تتوب لا يسقط الحد. خب حتى وإن كانت التوبة قبل قيام البينة، تابت أعلنت أني تبت، جابت 4 شهور وأشهد شهادتهم أنها تابت، مجرد ذلك لا ماذا لا ينفي الحد إذا أقيمت البينة. فالمشهور سقوط الحد عنها لكن ودليله غير ظاهر، إذن الشيخ يخالف المشهور، المشهور قالوا أن الحد يسقط ويقول الحد لا يسقط. خب لو تابت بعد قيام البينة يقول هذا بلا إشكال لا يسقط. لا ما يقبل دليله غير ظاهر، يعني ثابت الحل بعد. لا أدري دليله غير ظاهر، إنسان قال وفيه إشكال، لا يقول لك دليله غير ظاهر بعد مقتضى الإطلاقات أن ماذا أن الحل يثبت، هذا اللي يريد يقول السيد الخوي. ولا أثر لثوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال هنا. خب مسألة 197 لو جامع الرجل زوجته بعد جماع شرعي، هذا ما في إشكال صحيح، لكن فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، جارية بكر يعني شنو؟ يعني لم تتزوج، لا زالت بكر ليست بسيد، فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها. خب النطفة خرجت من رحم تلك المرأة المتزوجة ودخلت في رحم هذه الجارية البكر. هذه مشكلة في اللموم الزوج ولا يتصور بعض الأمور. يا شيخ إشاء البكارة يا شيخ مو جلدة مسدودة، إذا تزوجت تفهم. وإيش يا شيخ إشاء البكارة مو يعني بعض الأمور، مو دفنا إحنا من هذا القبيل نأتي ونشرح أنواع إشاء البكارة. شلون؟ ما يحتاج أي توضيح، المسألة واضحة. الآن يمكن لك أن تتزوج لأي شخص، يمكن أن يتزوج وماذا ويجامع بما دون الدخول، واضح، ويلقي الماء على فم الفرج، فم الفرج، فإذا دخل منه إلى داخل الفرج تحمل المرأة، ما هو مشكلة عمليا إشاء البكارة مو فتحة مسدودة كامل، إنما هو ضيق تضيق مو أكثر، معنى من تفتي يا شيخ؟ غشاء البكارة إذا تزوجتم تفهمون أن غشاء البكارة مو بمعنى أن المكان مسدود من أصله، وياي مو بمعنى أن المكان مسدود ما يوجد شيء، توجد فتحة صغيرة غشاء غشاء يحتاج تراجع وتشوف ترتيبات غشاء البكاره وانواع غشاء البكاره بتفهم هاي الموارد يا شيخ. احنا هذا مو درسنا هذا شيخنا. على اي حال توجد كتب متخصصه في هذا المجال ابحث عنهم. واضح المطلب؟ على اي حال توجد فتحه صغيره ضيقه تتواسع بالدخول اذا جامعها الرجل تواسعت هذه الفتحه. تحرى هذا الغشاء وتواسعت الفتحه، الغشاء مو غشاء مسدود كامل. فيه فتحة ضيقة هذه الفتحة لا يمكن دخول آلة الرجل مع وجود هذا الغشاء، بل لابد من تهتك هذا الغشاء أولا ثم تدخل آلة الرجل. واضح؟ خب نقول هنا إذا ذيك المسألة وضحت يا شيخ عبد المنعم، وهل المسألة إحنا وضحت؟ خب فوقعت على جارية بكر فتاحقتها فألقت النطفة فيها فحملت. يمكن أو ما يمكن؟ يمكن، وإن كان غالبا ما يحصل مثل هذا بسهولة، غالبا في الغالب أن الحيوانات المنوية تموت نسبيا بسرعة، إلا إذا حصل الأمر بسرعة ممكن يعني ماكو استحالة في الموضوع. فألقت النطفة فيها فحملت الجارية، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، قال واحد. ثم ترجم المرأة، خب مهر الجارية البكر ثم ترجم
للمهر
بالمسمى. لا مهر ما في مهر مسمى يا شيخ، ما حد عقد عليها، احد عقد عليها حتى نقول مهر المسمى. عندنا نوعين من المهر، مهر المثل وعندنا مهر المسمى. نتكلم عن مهر المثل هنا لانه لا يوجد مهر مسمى. المهر المسمى يعني لو تزوجت امرأة وعقدت عليها واتفقت معها على مهر هذا يقال له المهر المسمى، المهر المتفق عليه. هنا لا يوجد اتفاق، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن شخص وفى زوجته فقامت هذه الزوجة وساحقت جارية، لا يوجد اتفاق بينهما على مهر بعد. يقول فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ترفع لها مثل مهر الذكر. ثم ترجم المرأة، ليش ترجم المرأة؟ لأنها محصنة وساحقت. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها، تنظر يعني تؤخر ما ترجم بعد، حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه. حكمها الجلد هي محصنة والحلال هذا. فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد. شلون يعني اختيارها؟ لحظة، شلون يعني؟ لو كانت مقهورة، ينتهي الحد بعد المقرح، لا حد عليه. ثم تجلد، واضح؟ الفقهاء الآن نكمل المسألة ويتضح المطلب. ثم تجلد فاصلة، وما نسب إلى بعض المتأخرين يا شيخ عبد المنعم وأنت منهم، وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية. الزانية لها مهر؟ أسألك، الزانية لها مهر؟ لو واحد زنى بامرأة وهي متعمدة للزنا تقول اعطني المهر لأنك أذهبت غشاء البكارة؟ لا، ليس لها مهر بعد الزانية. أولئك قالوا أن المساحقة كالزانية ليس لها مهر، كما أن الزانية ليس لها مهر، المساحقة أيضا ليس لها مهر إذا ذهب غشاء البكارة للمساحقة. صحيح؟ مثل يا شيخ عبد المنعم. وأول من قاتل إبليس. على اي حال هذا خياس بعد، هذا خياس. الروايه تقول عليها المهر، انت تقول ما عليها المهر، مو على كيفك يا شيخ عبد المنعم. اذا الروايه قالت ان عليها المهر انتهت المساله. يقول بدعوى ان المساحقه كالزانيه في سقوط دية العذراء لا وجه له. هذا القول ما خيل، هذا لا وجه له. وضحت المساله؟ تفضل شيخ محمود. لان هذا مولد الروايه شيخنا. شوف لو كانت الجاريه مو بكر، لو كانت مي بكر لا كلام لنا. هو الجاريه مو يقصد انها غير بالغه، الجاريه بالغه عمرها 11 12 سنه 14 سنه 15 مو شغلنا. على أي حال لو كانت مي بكر لو كانت سيب بعد ما لا يوجد كلام عن ماذا الرواية طبعا مورد الرواية ورد في هذا المورد في هذه الكيفية واضح لو لم تكن بكر لا يوجد أصلا مهر يدفع لم يزل شيء ما أدري قصتي يا شيخ ما زال غشاء بكارة فيها التفت للمسألة
تارة يكون يعني يبرك ولكن الغشاء خوف يعني مو موجود بحالة أو ما شاء
الله لا زالت بكر بمقتضى العبارة لا زالت بكر في مقتضى الرواية ومقتضى إطلاق لأن الفقهاء يقولون البكر هي المرأة التي لم يدخل بها خوب السابع وإن كان هنا قد يتأمل لأن العلة هنا أنه ذهاب نفس الغشاء دية العذرة دية العذرة الكلام عن دية العذرة هنا يعني قد تشملها الرواية هنا عفوا قد لا تشملها الرواية هنا لأنه لم يذهب لم تذهب العذرة والمهر إنما هو في مقابل ذهاب العذرة والعذرة ذاهبة من الأساس
لابد التخصص الجارية
نعم
لابد جارية أن تكون بعد
كيف يعني جارية
يعني
موجود هي وش تقصد ماذا تفهم من كلمة جارية أنا يعني لا الجارية الفتاة أي واحدة شوف الشارع هي جارية عرفت خوب السابع القيادة السابع من موجبات الحد القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا القيادة أن تسوق الرجل إلى المرأة مشرين تقوده إليها وتقودها إليه هذه أن تجمع بين الرجل والمرأة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق من ساق هذا لهذا قيل له أنه قواد خب مسألة 198 تثبت القيادة بشهادة رجلين عدلين ما نحتاج أربعة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين رجل وامرأتين لا تثبت بها واضح ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات ما إلى داعي الحكي أيها السيد أنت قبل قلت أن شهادة النساء منفردات أو مجتمعات مع الرجال لا تثبت إلا في الموارد التي ذكرناها سابقا وهذه ليست من الموارد إذن لا تثبت بعد القيادة لا تثبت بشهادة النساء لا مع الرجال ولا بدونها ولا بشهادة النساء منفردات كما لو كان عندنا أربع نساء تقول كل امرأتين في مقابل الرجل نقول لا تقبل وهل تثبت القيادة بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من الإقرار مرتين في قبال كل شاهد إقرار وهل تثبت القيادة بالإقرار مرة واحدة المشهور عند الفقهاء عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين هذا هو المشهور أنت أيها السيد ما هو رأيك يقول ولكن لا يبعد ثبوت هذا الإقرار مرة واحدة لا يبعد ثبوت هذا الإقرار مرة واحدة احنا ما يمكن أن نقيس كل مورد يقول السيد الخوئي على عدد الشهود واضح الشهود المطلوبين في الزنا أربع مرات أربع شهود صحيح ونطالب بأربع إقرارات في اللواط كذلك هنا مو دائما اي مورد نعد عدد الشهود ونطالب بعددهم من الاقرارات ما في دليل الاقرار مره واحده الاصل يكفي الاصل ان الاقرار مره واحده يكفي ما الدليل على انه نحتاج الى اقرارين او ثلاثه واضح هناك في الزنا خرجنا عن القاعده مقتضى القاعده ايضا ان الاقرار مره واحده يكفي خرجنا عن القاعده لوجود روايه في الزنا في اللواط خرجنا لوجود شنو روايات هي ما موجود روايات خاصة ليش انت الحين تقر على نفسك ليش لازم تكررها كم مرة تكرار العقلاء على انفسهم بعد خب مسألة 199 اذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني. ثلاثة أرباع حد الزاني يعني كم؟ 75 جلدة. بل في كلام بعضين عدم الخلاف فيه، أنه لا خلاف في أنه يضرب هذا المقدار،
بل الإجماع عليه فاصلة. السيد الخوئي هنا في هذه المسألة كما يظهر من مباني تكملة المنهاج أن العمدة عنده هو الإجماع، وأن الإجماع قام على أن الخواد إذا كان رجلا يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، يعني 75 صوت، لأن حد الزاني ماذا؟ 100 صوت، 100 جلدة، فيضرب هنا 75 جلدة، ثلاثة أرباع حد الزاني. خب، والإجماع هو العمدة عند السيد الخوئي كما يظهر من مباني تكملة المنهاج. خب، فاصلة. وقال جماعة أنه مع ذلك هذا القواد ينفى من مصر، ينفى من الكوفة إلى البصرة، أو من البصرة إلى الكوفة مثلا، من مدينة إلى أخرى. مصر هو المنطقة، هو البلد، ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف. أيه ضعيف؟ وهو يعني ما قاله الجماعة من أنه ينفى ضعيف، وهو ضعيف. فاصلة. وقيل يحلق رأسه ويشهر، نصعد فوق حمار مثلا وندور في البلد نشهر به، نقول هذا خواد. وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، نسب إلى المشهور أنهم قالوا بأنه يحلق رأسه ويشهر. ولكن هذا القول لا مستند له، ولكن لا مستند له، أي هو الذي لا مستند له؟ ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر، ولكن لا مستند له. هذا الكلام كله إذا كان القواد رجل، فقال السيد الخوئي أنه يوافق المشهور بناء على الإجماع، يوافق المشهور في أن القواد يضرب ماذا؟ 75 صوتا. فأما إذا كان القواد امرأة، قواد امرأة مو رجل، امرأة هي التي تقوم بهذا الفعل. خب، وأما إذا كان القواد امرأة فالمشهور أنها تجلد، يعني كالرجل، 75 صوت، 75 صوت كالرجل، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف. ماكو إجماع هنا، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، أنه لا يوجد مخالف. أما تحقق الإجماع فمسألة أخرى، وسيتضح إن شاء الله لكم الفرق بين عدم الخلاف في المسألة أو وجود إجماع عليها. فإن وجود إجماع يعني أن المسألة عرض لها وثبت الإجماع عليها على أي حال، لكنه لا يخلو من إشكال أنها تجلد كالرجل. عنده سيد الخوئي في هذه المسألة عنده توقف، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق. أيها السيد، عندما قلت لكنه لا يخلو من إشكال يعني ليس عليها شيء، لا تجلد ولا أي شيء، يقول لا، دائما عندما أقول أن هذا الحد لم يثبت، لم يثبت أن على المرأة ماذا؟ لم يثبت على أن على المرأة 75 جلدة إذا كانت تقود، صحيح؟ خب، لكن يثبت عليها التعذير، وأن الحاكم يعذرها بما يراه، 70، 75، أقل، كما يراه الحاكم الشرعي. فلا توجد ماذا؟ لا يوجد نص معين، هذا لا يخلو من إشكال، يعني ثبوت نص معين محل تأمل وتردد. لم يثبت عند السيد الخوئي وجود حد معين لحد المرأة، نص معين لحد المرأة، فلا يوجد للمرأة حد مخصوص من الشارع، بل الأمر موكول إلى ما يراه الحاكم. فيجلدها، نعم تجلد، لكن بأي مقدار؟ مو بمقدار حد الرجل، أقل أكثر بنفس المقدار حسب ما يراه الحاكم، لأن هذا تعذير، بعد تصل النوبة إلى التعذير، لأنه في كل مورد لا يكون هناك حد شرعي، فتصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى التعذير بما يراه الحاكم. خب، بعد ذلك يقول لكنه لا يخلو من إشكال، صحيح؟ فيكون المرجع هو التعذير. خب، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق، لا تنفى من بلدها إلى بلد آخر، كما أنها لا تشهر، لا تشهر في البلد، كما أنها أيضا ماذا؟ لا تحلق، هذا تمام الكلام في الحد السابع من حدود من الحدود التي تعرض لها المصنف. الكلام في الحد الثامن القذف وما بعده يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.